بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا بعد تلك الغيبة، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: البخاري في الصحيح كتاب الفتن. الفتن، فتنة، تطلق ثلاث اطلاقات كلها جاءت في كتاب الله جل وعلا. الاطلاق الأول تطلق على الحرق بالنار، كما في قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فالمراد أو معنى الآية: ذوقوا فتنتكم، أي الإحراق بالنار، يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون. ذوقوا فتنتكم أي عذابكم وإحراقكم. والمعنى الثاني للفتن الاختبار بغض النظر عن النتيجة، هل هي النتيجة حسنة أو سيئة، على مجرد الابتلاء والاختبار، كما في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الإطلاق الثالث يطلق على نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة، وهذا هو أكثر إطلاقات الفتنة، كما في قوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، كما في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. هذا الإطلاق هو الغالب والأكثر في نصوص الكتاب والسنة، ولذلك صار كثير من الناس لا يعرف إلا هذا المعنى: وفلان وقع في فتنة، يعني صارت نتيجة سيئة، هذه فتنة. فإذا أطلقت الفتنة في الغالب أنه ينصرف إلى هذا المعنى الثالث. المعنى الأول له علاقة بالمعنى الثاني والاختبار، لأن أصل الحرق هذا كل اختبار، كما يقال: فتنت الذهب على النار. فتنت الذهب على النار أي عرضت على النار من أجل الاختبار، هل فيه شيء من الغش أم لا، لأن الذهب إذا عرض على النار، إذا دخل الكير وعرض على النار اختبر، فتبين الذهب الصافي من الذهب المغشوش. فإذا عرض الحرق من النار هذا اختبار للذهب. على كل حال، هذه هي طلقات الفتنة الثلاثة. والفتن حكمة لله جل وعلا، وهي أشد ما يلقاه العبد في هذه الدنيا، لأن التكاليف سهلة، الواجبات يسيرة: التوحيد فطرة، الصلاة خمس فروض في اليوم والليلة أمرها يسير، كانت 50 ثم خففت في 5، الزكاة ربع العشر في السنة مرة واحدة، ولا يجب إلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول، والصوم شهر واحد في السنة، والحج مرة في العمر. هذه أركان الإسلام الخمسة، وبقية الواجبات فطرة كالصدق وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الرحام والوفاء بالعهد وما شابه ذلك، هذه كلها فطرة. وكان أهل الجاهلية كان كثير من أهل الجاهلية يتصفون بهذه الأوصاف الطيبة التي توافق الفطرة ويتمدحون بذلك، يعني هذه فطرة، فطر الله تعالى العباد على محبة هذه الصفات الطيبة وكراهية الصفات السيئة من الكذب والغش والخيانة والظلم والعقوق، قطيعة الرحم والعدوان وما شابه ذلك، هذه أيضا فطر العباد على كراهيتها. إذا تأملنا الأوامر والنواهي وجدناها يسيرة سهلة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو شاء الله لأعنتكم، والله تعالى لم يعنت عباده بل يسر عليهم. إذن ما هو السبب في انحراف وضلال كثير من الناس؟ لا يدخل جنة من الألف إلا واحد، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، ينادي الله تعالى يوم القيامة آدم فيقول يا آدم أخرج بعث النار، يقول من كل، وقال يقول آدم عليه السلام وما بعث النار؟ فيقول جل وعلا من كل ألف 999، هؤلاء والعياذ بالله إلى النار، واحد من الألف لا يدخل الجنة. إذا ما هو السبب؟ سبب هذه الفتن الشهوات الكبار العظيمة المغروسة في قلوب بني آدم. فقد تجد الإنسان مصليا صائما ذاكرا عابدا ويسهل عليه أن يعمل أعمال الكثيرة، ولكنه يصعب عليه أن يتجنب فتنة من الفتن. ولذلك يقول بعض السلف ليست التقى بقيام الليل ولا بصوم النهار والتخليط بين ذلك، التقى في ترك الحرام والحذر الورع مما حرم الله تبارك وتعالى. والفتن هذه اختبار للقلب، تمحيص للقلب، وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى أنه جل وعلا أوجد هذه الفتن واقتضت حكمته ابتلاء العباد بها. قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. ومن الناس من يجنب الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. يعني واهن كلمة تلهف على هذه المنزلة العالية. من الناس من يجنب الفتن، لكن الغالب أن الناس يفتنون. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. البأساء ما هي؟ البأساء هي الفقر، مستهم البأساء والضراء، وضراء المرض، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول والذين آمنوا معه خاصته يقولون متى نصر الله استبطاء له من شدة الفتن والزلزلة، فكيف بغيرهم؟ وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لما جاءت الزلزلة في غزوة أحد فر كثير من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم خير القرون، والله سبحانه وتعالى عاتبهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني قبل أحد تمنيتم القتال، الذين فاتتهم بدر تمنوا أنهم شهدوا أنهم قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسفوا على فوات غزوة بدر، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ورأس الفتن ورأس البلية كلها هو حب الدنيا، هذا هو مدار الفتن، مدار الفتن على محبة الدنيا. ومن زهد في هذه الدنيا فإنه قد سلم من جميع الفتن وحفظ دينه صار من السابقين، لأن القلوب مشربة بحب هذه الدنيا بأنواع الفتن التي فيها. والفتن أنواع كبار وصغار، وأكبر الفتن يعني أصول الفتن ثلاث: فتنة النساء، وهذه أعظم فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والثانية فتنة المال، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. والفتنة الثالثة فتنة الجاه، فتنة الجاه، الجاه، السلطان، الشهرة، حب التعظيم وحب الظهور والبروز، سواء كان من جهة السلطان أو من جهة العلم أو ما شابه ذلك. وهذه الفتنة من الفتن العظام، سواء كان سبب الجاه، سبب المنصب، أو كان في سبب العلم. سبب العلم أن هذا كله من الجاه، من يكون الجاه من جهة المنصب كالأمراء والحكام، أو يكون الجاه من جهة العلم، وهذا خطر يدور حول أهل العلم. فما هو المخرج من هذه الفتن؟ المخرج من هذه الفتن أن يعتني العبد بصلاح قلبه، أن يكون هم الأول والأخير صلاح القلب. وأعظم شيء يصلح عليه القلب هو الخشوع في الصلاة. إذا كان إنسان يستحضر وقوفه بين يدي الله وفي قلبه محبة الله وتعظيمه خشيته وإجلاله، ويعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، فإن القلب إذا استنار بمعرفة الله وامتلأ بمحبة الله وخشيته تبارك وتعالى صغرت الدنيا عنده حتى لا تساوي عنده شيئا. فإن قال قائل: ما هو السبيل إلى الوصول إلى صلاح القلب؟ ألا فلا شك أن كل إنسان يعرف أن القلب إذا صلح القلب تم له الأمر وفاز بسعادة الدارين. وإذا جاءت الفتن إلى قلب سليم لم تضره بشيء، بالعكس بل تزيده صلاحا، مثل الذهب إذا عرض على النار ازداد لمعانا وازداد صفاء، والمعدن الردي إذا عرض على النار كالنحاس يسود. فإذا قلب السليم لا تضره فتنة بل تزيده خيرا، تزيده أجرا وثباتا ورفعة وصلاحا. وإذا كان القلب فيه دغل، فيه فساد، فإن الفتنة تؤثر فيه بقدر ما يكون فيه من الفساد. لكن ما هي علامة صلاح القلب؟ قد يقول قائل: كيف أعرف هل قلبي سليم أو فيه فساد؟ يقول: من أعظم العلامات كما تقدم الخشوع في الصلاة. إذا صار الإنسان يخشع في صلاته، يبكي من خشية الله، يستشعر عظمة الله، يستشعر أنه واقف بين يدي الله، تلذذ بمناجاة الله، يحب الصلاة، يحب المساجد، يحب القرآن، عنده إقبال على العبادة، ولا سيما قيام الليل. فإن قيام الليل من أشق الأعمال ومن أيسرها في نفس الوقت، من أشق الأعمال على القلب الذي لم ينشرح بمحبة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى عن الصلاة: وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين. فالقلب الذي لم ينشرح لمحبة الله تبارك وتعالى صلاة الليل من أثقل الأعمال عليه، والقلب الذي استنار بمعرفة الله صلاة الليل تكون أسهل شيء عليه وأحب شيء إليه، لأنه يجد لذة فيها، يقوم والناس نيام يخلو بربه تعالى يناجيه، ولا شيء في هذه الدنيا ألذ وأحلى من مناجاة الله تبارك وتعالى والأنس به. ولكنه مقام رفيع، ولو أثنى الإنسان عمره كله في طلب هذا المقام وتلك المنزلة يكن في ذلك خسارة بل هو الربح الذي ليس بعده ربح. ولا تغتر بالأمور الظاهرة، أن كثير من الناس يزن بموازين الظاهرة، كم يصلي من ركعة في اليوم، كم يسمع من تسبيحة، كم يقرأ من جزء، كم يصوم في الشهر من يوم، كم كذا كم كذا. الكم طيب، كثرة العبادة هذا أمر مطلوب، لكن ليست هي الميزان. قد إنسان يقرأ كثيرا من أجزاء اليوم ويصلي ركعات كثيرة لكن بدون خشوع بدون تدبر، فلا يجد اللذة ولا يجد الحلاوة، ثم فجأة ينحرف ويترك هذه العبادات. لماذا ترك؟ لأنه لم يجد لذة العبادة، وكان يعني اهتمامه منصبا على العدد. والحمد لله أنا أقرأ كل يوم جزئين ثلاثة أربعة، أصوم في الشهر كذا يوم، عندي صدقات كذا وكذا، وعندي تسبيحات كذا وكذا، يعدد أعمالا صالحة، هذا طيب وخير، لكنه في غفلة عن صلاح قلبه ولذته بنجاة الله واستحضاره لقرب الله منه. هذا أمر في غاية الأهمية، وهو الذي يثبت العبد على دين الله تبارك وتعالى. فليس معنى هذا أن نترك الكم وأن لا نهتم به، لا، لكن لا نقتصر عليه، نقتصر عليه ولا يغتر الإنسان. والكم يعني إذا خلى من الروح العبادة، إذا كانت يعني يفعل الإنسان شكلا ظاهرا بدون روح بدون خشوع بدون لذة، قد تنقلب الموازين، تكون وبالا عليه، تكون سببا لعجبه، وهذا من أسوأ ما يكون. الإنسان قلبه بعيد عن الله ويشعر بأنه من أولياء الله وأنه من السابقين وأنه من الصالحين، ويقارن بينه وبين أقرانه من حوله ويقرأ كذا جزء، فلما يقرأ جزء واحد ويقرأ ثلاثة أربعة ويفعل كذا، وفلما يفعل كذا، فتكون الموازين خاطئة، يلقى الله عز وجل مخاطرا، أنه صار يحسب حسابات غير صحيحة، فأورثته العجب والكبر، وقد يمنع الله تعالى بعمله وهو بعيد عن الله تبارك وتعالى بسبب عدم الخشوع مع ما اجتمع معه من العجب. لكن القلب إذا صلح وإذا استنار بمعرفة الله عرف عظمة الله تبارك وتعالى، فإنه يزداد عبادة، يزداد لذة، ويزداد تواضعا لله تبارك وتعالى، ويزداد علما بتقصيره في حق الله جل وعلا، لأنه عرف عظمة الله، فتبين له أن عمله مهما كان أنه ليس بشيء بالنسبة لما يجب لله تبارك وتعالى من العبادة والتعظيم. فصلاح القلب هذا أمر عظيم، وله أسباب كثيرة، من أهم هذه الأسباب معرفة سير الصالحين، يعني صحبة الصالحين، هذه بالدرجة الأولى. لذلك الله تبارك وتعالى أرسل رسلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني لم يكتفي بمجرد إنزال الكتب، والكتب بلسان القوم ويقرؤونها ويفهمونها، لكن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا من أجل أن يرى العباد القدوة ما قائمة وماثلة أمامه، ولا يكتفى بمجرد الكتاب. لكن إذا غابت القدوات هذه مصيبة، فقد الصالحين قلتهم هذه مصيبة عظيمة، فإذا غابت القدوات بأشخاصها فليلجأ العبد إلى القدوات في السير، يحرص على قراءة السير، يحرص على قراءة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يمل من تكرارها وتأملها، سير الصحابة رضي الله عنهم، سير التابعين واتباع التابعين وأئمة الدين الذين تبعون بإحسان، يكون يقرأ السير، يقف على حال القوم، ينظر في خشوعهم، في عبادتهم، في إزرائهم بأنفسهم، في صلاح قلوبهم وصلاحهم ومواعظهم، فإنه يستفيد فائدة عظيمة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يقصر في قراءة السير. وكتاب الله تعالى أعظم كتاب، وفيه سير الصالحين من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مدح الله تعالى أقواما ورفعهم ووضع أقواما وذمهم. فالقرآن مليء بالقصص، سيتدبر القرآن، يستعين على تدبر بقراءة التفسير، ويحرص على قراءة السير قراءة متأنية متأملة، قراءة من يريد أن يقف على حال القوم من أجل أن يقتدي بهم، وليس لأجل التسلية وقضاء الوقت، بل يقف على حال القوم ويقتدي بهم. قد يقول قائل أنا لا أستطيع أن أعمل بأعمالهم، فأخشى إن قرأت سيرهم أن أقتحم هذه الأعمال وأنا لست لها بأهل. معلوم الإنسان إذا اقتحم على أعمال الكبار ولا يطيقها أنه قد تكون نتيجة عكسية، فيعمل بهذه الأعمال الكبار ثم يكون عنده ردة فعل وينتكس. لكن نقول يقرأ ويتمعن ويستشير، لابد أن يوجد حوله من أهل الخير والصلاح طلبة العلم، فيستشير إذا أشكل عليه شيء ورأى أعمالا كبارا لا يطيقها، فيشاور وينظر في من حوله ممن هم قريبون من سنه أو سبقوه بعض الشيء أو سبقوه أكثر، فيشاور وينظر ويأخذ من العمل ما يطيق. لكن قراءة هذه السير تحفر في القلب وتبرز القدوات، ويكون يسعى دائما إلى الوصول إلى تلك القمم، عرف القمم وإن لم يستطع أن يصل إليها يومه ذلك، ولكنه يضع في قلبه هذه القمم وهذه القدوات ويسعى إلى الوصول إلى تلك القمم على مر السنين. هذه فائدة عظيمة. ثم أيضا من الفوائد أنه من الفوائد محبة الصالحين، حتى ولو لم يستطع أن يصل إلى أعمالهم ومستواهم فيكفيه فضلا أن يحب هؤلاء الصالحين. حبة الصالحين هذه من أعظم الأعمال الصالحة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا قرأ سير الصحابة سير السلف كالحسن البصري سعيد المسيب وعطاء وأمثال هؤلاء، فإنه يمتلئ قلبه حبا لهم وإعجابا بهم، ويسعى إلى الاقتداء بهم ما استطاع، فيكون كسب المحبة من أعظم الأعمال الصالحة، وكسب أيضا النية الصالحة في الوصول إلى ما وصل إليه، وبدأ في السير على ذلك الطريق. فهذا يعني من أهم ما يكون. والأعمال كثيرة، الأعمال التي أو الأمور التي يصلح بها القلب كثيرة، ولكن أهمها النظر في سير القوم والتدرج شيئا فشيئا. وهناك أشياء كثيرة تكمل: صحبة الصالحين، تدبر القرآن، زيارة المقابر، تقلل من الطعام، تقلل من فضول الطعام والكلام والضحك والمخالطة التي ليس من ورائها فائدة، والإقبال على العبادة، الإنسان يكره نفسه على العمل الصالح، يروض نفسه، فإنه بعد ذلك يكون هذا العمل سجية له ويألفه ويحبه جاهده، يقصد نفسه على العمل الصالح ولو كانت نفسه تنبو عنه، حتى يعتاده. التبكير إلى الصلاة من أعظم الأعمال التي يصفح عليها القلب، كون سني حريص على الصف الأول، الحضور المسجد قبل الأذان أو مع الأذان، ويحافظ على الصلاة الخمس، كثرة تلاوة القرآن مع التدبر، أعمال كثيرة. والبعد عن المتشابهات والمحرمات وعدم التساهل بالمتشابهات والصغائر والمكروهات وما فيه خلاف وما شابه ذلك، الورع والحذر من الوقوع في الحرام، وحفظ البصر من الإطلاق، حفظ اللسان، حفظ الفرج، فإن المعصية تسبب نكتة سوداء في القلب، كلما عصى العبد نكتة في القلب نكتة سوداء، ويحذر من المعاصي، يحفظ سمعه وبصره وقلبه من الحرام، يحرص على المطعم الحلال، لأن المطعم الحرام من أهم وأعظم الأمور التي تفسد القلب ولا يستجاب له دعاء والعياذ بالله. الأعمال كثيرة، لكن يعني أهم هذه الأعمال التركيز على سير السلف الصالح وصحبة الأخيار إن وجد. إذا وجد إنسان شخصا أفضل منه وأسبق منه إلى الخير يصحبه، لأن التعلم بالمخالطة أبلغ بكثير من التعلم عن طريق القراءة. فالقدوة الماثلة أعظم تأثيرا من القدوات التي تكون في الكتب. ولذلك كان السلف رحمه الله يحرصون على مجالسة الصالحين ولو كان هو أعلم منهم. سفيان الثوري رحمه الله كان يتتبع الصالحين ويجالسهم ويزورهم ويستوصيهم مع أنه على قدر عظيم من العلم، وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، لكن كان حريصا جدا على زيارة الصالحين ولو كان هو أعلم منهم، لأجل يتعلم يستفيد من إيمانهم، من ورعهم، من مواعظهم، لأن الكلام يخرج من القلب وقع في القلب، يرى بكاءه، يرى ورعه، يرى زهده في هذه الدنيا، يسمع مواعظه، ويرى صبره على التقلل من الدنيا، يتأثر بذلك تأثرا عظيما. كما قال المقيم رحمه الله: كنا نزور شيخ الإسلام رحمه الله في السجن، يعني هو مسجون وهم طلقاء ويزورون، يقول: فإذا جالسنا بقينا أياما ننتفع بلقائه، يلقونه لحظات ثم يبقون أياما يستفيدون من بركة لقائه، وأثر فيهم، ينشطون في العبادة ويؤثر في قلوبهم أياما بمقابلة اليسيرة. فهذا من أعظم ما يكون، لأنه كما قيل الطبع سراق، الطبع سراق. ولذلك جاءت النصوص بالحث على الصحبة الصالحة والتحريم الصحبة السيئة مهما كان الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته يتأثر بالجليس، طبع سراق، يعني يسرق من خصال جليسه سواء شعر أم لم يشعر. إذا جالس الصالحين والعباد والزهاد والصلحاء تأثر واقتبس منهم، إذا جالس أهل البطالة وأهل المعاصي تأثر واقتبس من خصالهم واستهان بالمعاصي برؤيته لهم يستهينون بها. فنسأل الله تبارك وتعالى يجنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت عبادك الفتنة فاقبلنا إليك غير مفتونين، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واهدنا سبل السلام، وفقنا لكل خير وأعذنا من كل شر واحفظنا من كل سوء. اليوم نكتفي بهذه المقدمة، وغدا إن شاء الله نبدأ بشرح هذه الحديث التي ساق المؤلف رحمه الله. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد. ما في بأس، إذا سلم عليك واحد وأنت تتابع الأذان ترد السلام ثم ترجع تعود وتكمل الترديد. سبحانه.